بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إحدى الغايات الأساسية للزواج هو السكينة لتسكنوا إليها، والسكينة هي منشأ السعادة. كيف تحصل هذه السعادة؟ هناك أمر أساس لحصول السعادة هو تكملة لما تحدثت عنه في اللقاء السابق، وهو يتعلق بمسألة الإنفاق وبمسألة تدبير المنزل وبمسألة تقدير المعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى يهدف للإنسان في زواجه وفي غير ذلك يهدف إلى سعادته. هذه السعادة كما تتحقق بالإيمان الخاص بالعلاقة الفردية بين الإنسان وربه، أيضا تتحقق من خلال الروابط الاجتماعية السليمة. من هنا ربطت الأحاديث بين الإيمان وبين تقدير المعيشة وبين حسن التدبير في المنزل وبين التقدير في أمور الإنسان العامة، سواء كان شابا في أمور مصاريفه أو كان متزوجا في تدبير منزله أو كان لديه بعض الروابط الاجتماعية في تدبير أمورهم. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين. أول علامة حسن التقدير في المعيشة، أن يقدر حسناً في أمور معيشته. ولعل أجمل ما قيل في مسألة حسن التقدير، حسن التقدير في المعيشة الذي ورد عليه بأن أهل البيت عليهم السلام كانوا يقولون بأنهم لا يخافون علينا من الفقر، ولكن كانوا يخافون علينا من سوء التدبير. كثير من الأزمات، من المشاكل التي يعيشها الكثير من العائلات لا سيما في هذه الأيام ليس سببها الفقر، سببها الأساسي أنه ما في حسن تدبير، ما في تقدير جيد بالمعيشة. كثير من الناس من ذوي الدخل المحدود يعيشون أفضل بكثير من بعض الناس الذين مواردهم المالية أكثر من هؤلاء الناس، لأنه عندهم حسن تقدير وليك ما عندهم حسن تقدير. من هون ورد على الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لولده: اعلم يا بني أن صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين. أن صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين. إصلاح شأن المعاش ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. مرة ذكرت نص يتعلق بالزواج، إنه الزواج مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. يعني إذا واحد بده يعيش حياة سعيدة بده يطنش، يتغافل، يتسامح بمقدار تلتين من ثلث، وبده يدقق بمقدار ثلث من ثلثين. هذه بالزواج. بس لما تيجي المسألة للإدارة، للتدبير، لتقدير المعيشة، لا، بينقلب الموضوع. بتقدير المعيشة بالعكس، مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. بأي أمر إداري، لأنه تقدير المعيشة هي نوع من الأمور الإدارية، ولكن هاي كل ما هنالك أنها من إدارة المنزل. بالزمانات كانوا يدرسوا الفلسفة، بالفلسفة كانوا يقولوا الفلسفة تنقسم إلى أقسام: فلسفة أو حكمة نظرية، فلسفة أو حكمة عملية. من ضمن أقسام الحكمة العملية كان يقولوا عنها تدبير المنزل. تدبير المنزل من أقسام الفلسفة، كان تدرس في الجامعات، المسألة حساسة في المجتمع. للأسف اليوم لا تعطى الأهمية الكافية في المناهج المعتمدة. تقدير المعيشة هذا وهو مبدأ أساس في الحياة الاجتماعية له مبادئ. إذا إنسان ضبط هذه المبادئ يساعده كثيرا على تقدير المعيشة. المبدأ الأول هو مبدأ عقائدي يتعلق بالإيمان بحقيقة الرزق. نحن نؤمن بشكل واضح بنص القرآن الكريم وأحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام أن الرزق هو من عند الله، هي حقيقة إيمانية واضحة. يقول الله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. بتشوف ناس في عندهم بسط بالرزق، بتشوف ناس في عندهم ضيق بالرزق. القرآن الكريم بيقول الله سبحانه وتعالى هو اللي بيبسط وهو اللي بيضيق. ليه؟ على أي أساس؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هو بيعرف عباده أكثر ما بيعرفوا أنفسهم، لأنه في ناس لمصلحتهم أنه يكون رزقهم ضيق، في ناس لمصلحتهم أنه يكون رزقهم واسع. إذا الإنسان المؤمن انتهج مسك الإيمان يتركها ربانية، مش معلوم أنه رزقه الواسع من مصلحته ومن سعادته. قد يكون رزقه الواسع قد يكون هو سبب لفساد أولاده في المستقبل، ما بيعرف الواحد، مش كل الأمور بإيده. دائما نحن من تعاليمنا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ما منعرف أن هذا الشيء الذي نطلبه هو لصالحنا أو ليس لصالحنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، حتى لو رأيته مكروها قد يكون هو لصالحي وأنا لا أعلمه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون، لو علموا لكانوا سعداء بما قدر الله من رزق فضلا بما بسط الله من رزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله فضل، فما الذين فضلوا برادي رزقهم. إذا واحد مرزوق مش قادر هو يرد رزقه، تفتل الآية، إذا واحد مرزوق والله بده يبسطه برزقه، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أما الأحاديث كثيرة كثيرة جدا. الإمام علي عليه السلام كان يقول كما ورد عنه: عياله الخلق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم. هذه مسلمة دينية، هذه المسلمة الدينية هي ليس للإنسان فقط، هي لكل الكائنات. من لطيف ما ورد في قصص نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام أنه ذات يوم كان على شاطئ البحر فوجد نملة تحمل شيئا صغيرا، وقفت على شاطئ البحر. بعد قليل جاءت سلحفات بحرية فتحت فاها، دخلت النملة إلى فيها، أغلقت فاها ورجعت ودخلت إلى المياه. وقف النبي سليمان يتأمل المشهد الغريب. بعد فترة رجعت السلحفات البحرية فتحت فاها، خرجت منها النملة من دون ذلك الشيء الصغير الذي كان في فمها. سألها نبي الله وهو عالم بكلام الحيوان: ما هو تفسير ذلك؟ فأجابته: يا نبي الله، إن الله خلق تحت اللجة الظلماء تحت صخرة صماء دودة عمياء وأمرني أن آخذ لها رزقها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الرزق مضمون، مضمون لكل الكائنات، بس بالنسبة للإنسان هذا الرزق المضمون له شرط، وهذا الشرط يفسر لنا إشكالية قد تطرأ على أذهان من يسمع حديث الآن. إنه كيف بتقولوا الرزق مضمون، وكيف بتقولوا على الإنسان أن يسعى في حياته، وكيف بتقولوا بأن الله تعالى لا يستجيب دعاء من يطلب رزقا بلا سعي وبلا عمل؟ هذا الرزق المضمون له شرط. الإمام علي عليه السلام يقول: أطلب الرزق فإنه مضمون لطالبه، مش مضمون لكل إنسان. أطلب الرزق فإنه مضمون لطالبه، مش واحد يقعد ببيته ويطلب الرزق، بده يسعى، فإذا سعى رزقه مضمون، رزقه مضمون بغض النظر عن نوعية السعي. هاي بنعرفها نحن بحياتنا، لك اثنين بيفتحوا بحد بعض، هذا محل وهذا محل، محل بتنهال عليه الرزقة، محل مرات في أسباب، اثنين بيسافروا على نفس المكان وإمكانيات متقاربة، واحد يصبح مرزوقا والثاني لا. وقد يكون الذي لم يرزق أوسع إدراكا وفهما للحياة إلى آخره من الأمور، بس عم يسعى. الرزق مضمون نعم، ولكنه مضمون لطالبه مش للراكد. والإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن هذا الطلب أن يكون من الحلال. لا تدع طلب الرزق من حله، فإنه عون لك على دينك، وأعقل راحلتك وتوكل. لا تدع طلب الرزق من حله، مش من أي مورد، بده يكون مورد حلال، فإنه عون لك على دينك، وأعقل راحلتك وتوكل. على أي أساس الإمام يتحدث عن طلب الرزق من الحلال؟ وهذا ما يدخلنا في المبدأ الفقهي، المبدأ الثاني من مبادئ تقدير المعيشة، أنه طلب الرزق مفروض أن يكون من حلال. يوم القيامة في 4 أسئلة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. أول سؤال: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واللطيف في النصوص التي وردت أن مسألة الحلال، الحلال هو الصفة التي للمال المرزوق. تفتوا بس، هي مسألة عقائدية كتير حساسة. الله سبحانه وتعالى قد قسم رزقا، افترضنا قسم لي أو قسم لك 100، بس هو 100 قسمها من حلال، مش قسمها مطلقا. هلأ بيجي واحد بيروح وبيعمل حرام، بيجيب 30 بالحرام، بيجيب 30، الله سبحانه وتعالى بيحسم له من 100 30، ما بيعطيه 100 تعول الحلال، راحوا 30 من 100. وهذا ما ورد في أكثر من نص، ورد على الإمام الباقر عليه السلام، تفتوا لدقة الرواية: ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالا، حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر. يعني فتح للإنسان خيارات الحرام، آخر شيء مختار الواحد، فيك بالحلال تأخذ الرزق وفيك تأخذ ما تريد بالحرام. فإن هي تناولت الحرام، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذي فرضه الله لها. الطعل يا من الحلال، هو أخذه من الحرام. لتوضيح الفكرة أكثر، في قصة صارت بعهد الإمام علي عليه السلام، دخل المسجد عنده بغلة، قام شاف واحد قال له امسك لجامها، بده يفوت يصلي ويرجع، انه ينطر شوية دابة حتى يفوت يصلي ويرجع. قام ذاك لما دخل الإمام علي عليه السلام طمع في اللجام، الإقشاط اللي بيحطوه على الدابة، طمع في اللجام، قام شال اللجام وهرب. طلع الإمام علي عليه السلام وجد الدابة بدون لجام، عرفوا انه سرقه. قام قال لأحد غلمانه: اذهب إلى السوق واشتري لجاما لدابتي. ذهب ذاك إلى السوق فوجد نفس اللجام اللي ذاك سرقها باعها، بديش بيعها؟ بدرهم. فاشتراها هذا الرجل اللي بعته الإمام عليه السلام بدرهمين. هو الدرهمين كان الإمام علي عليه السلام لما طلع من المسجد شالهم بده يعطيهم للي سرقها، هو راح وباعها بدرهمين. فالإمام علي عليه السلام علق على ذلك، قال: إن العبد لا يحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر، ولا يزاد له على ما قدر له، ولا يزاد على ما قدر له. حرم حاله هو، الله سبحانه وتعالى كتب له درهمين بحلال، هو راح أخذ درهمين بحرام. هني هو الدرهمين كانوا أو كانا سيصلان إليه، بس هو عكس العنوان، بدل ما يكونوا بحلال أخذها بحرام. لذلك كان الإمام الصادق عليه السلام: لا تدع طلب الرزق من حله، إذا طلبت الرزق من حله الرزق مضمون، الرزق مضمون طالما أنت عليك أن حينما تعمل بتكليفك. هاي الأمور بكل الحياة، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى العام، نحن بالمجتمع بشكل عام لما أنت بالسياسة وبالجهاد تعمل بتكليفك الشرعي، الله سبحانه وتعالى بيفتح لك المنافذ، مثل ما شفنا بكثير من المشاهد في لبنان. طالما أنت تفعل وتعمل بتكليفك، مرات واحد ما بيفهم الأمور بفكرها خطأ، ما بتكون خطأ، لأنه الله سبحانه وتعالى يواكب المؤمن الذي يسير على حسب أصول تكليفه. لما أنت تمشي بتكليفك، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيهديك الهداية الخاصة، هو لما تروح على اليمين إذا اليمين غلط بيجعل الطريق مستقيم، بتروح على اليسار إذا اليسار غلط بيهدك على المستقيم، بصير هو اللي يمشيك صح طالما أنت عم تمشي على ضوء تكليفك الشرعي. الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ما نحن من المسلمين، من المتدينين، من المؤمنين، ليش بندعو اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب اهدنا الهداية الخاصة. لما ما نعرف ونروح ننحرف جع جلسنا، ما اهدنا الصراط المستقيم، أن نبقى على الصراط المستقيم السوي. هذا مبدأ عقائدي أساس في مسألة الرزق. وهناك مسألة أساسية في مسألة الرزق، أن واحد يعرف ما معنى الرزق، لأنه كثير من الناس بيفكروا الرزق عبارة عن كثرة المال، بينما الرزق في حسب نصوصنا ما معنى كثرة المال. المرزوق هو الذي يستفيد من ماله، مش هو الذي يملك المال. ما عم بحكي على غيب، عم بحكي عن مفهوم الرزق. المرزوق هو الذي يستفيد من ماله وليس الذي يملك المال. قد إنسان يملك الكثير من المال ولا يستفيد منه، هذا ليس مرزوقا. مرة حكيت قصة بتعبر عن المطلب بشكل واضح. بيقولوا بإيران كان في شخص قد اعتاد على أن يسرق أصدقائه، يعني ما بيفوت على بيت مش فايت له قبل، بيفوت على بيت فايت له. مرة هذا كان يريد أن يسرق صديقه، دخل إلى بيته، هو بقلب البيت، صرخت زوجة صديقه صرخة الولادة، اضطر هو يتخبأ، اجوا الجيران، البيت صار في عجقة، هو متخبئ نام. شاهد في منامه زوجة صديقه تريد أن تولد، أن تنجب. اجى الملك عم يحكي مع الجنين، قال له انزل، قال له ما بنزل. ليش ما بدك تنزل؟ قال له ما بنزل حتى أعرف قديش الله أعطاني رزق بهذه الدنيا. قال له ربع تمان، قال له ما بنزل. نص تمان ما بنزل، تمان ما بنزل، اثنين ما بنزل، أربعة ما بنزل، خمسة ما بنزل. فأنزله قهرا عنه، طلعوا توأم، خيو انزل، قال له ما بنزل. ليش ما بنزل؟ قال له بدي أعرف بيت الخي قديش الله أعطاني يومية بهالدنيا. قال له ربع تمان ما بنزل، نص تمان ما بنزل، نزل واسما عنه. فهذا من النوم وهو مذعور استطاع أن يهرب من المنزل بدون أن يراه أحد، وقرر أن يتوب وأن يغادر تلك المدينة، فغادرها لسنوات طويلة طويلة، ثم عاد إلى المدينة، سأل عن صاحبه فإذا به قد توفي. شو عنده أولاد؟ عرف أنه عنده ولدا وتوأم، ذكر المنام. كيف أوضعهم؟ طلع واحد فقير بائع خضار، والثاني رجل أعمال من الأغنياء. راح عند باع الخضار عرفه بحاله صديق الأب، أهلا وسهلا تفضل عنا على العشاء اليوم. راح لعنده على العشاء، جلست عشا هو وياه، عم بيحكي وزوجته، طلعوا قديش صارفين بذاك اليوم؟ قديه؟ طلعوا صارفين 5 توامين. قال لك هذاك الظاهر المنام مش دقيق، هو كان مفروض هذا نص تمن. راح عند رجل أعمال كمان عزمه على العشاء، حط له سفرة طويلة، جلس ليأكل لم يجلس معه، اعتبرها إهانة. كيف؟ عد معي شو أنت يعني، لأني أنا فقير أنا صديق أبيك، كيف ما بتقعد تأكل معي؟ مهم قال له بدك تعذرني، ما كان يقبل. آخر شيء قال له لا، قال لك ليش ما بدي أقعد معك. نادى الخادم، جاء الخادم قال له آتني بطعامي الخاص، فأتى له بماء فيه سلاطعين بحر مغلي، ماء ساخن سلاطعين بحر. قال له أنا عندي مرض، الحكيم منعني أني أكل كل هالأطعمة، ممنوع، ما فيني أشرب إلا سلاطعين بحر. فكر هيدا، قال لك قديش بتكلف سلاطعين بحر؟ نص تمن. بيروح هذا على البحر بيجيب سلاطعين، هذا رزقته نص تمن، الفقير رزقته 5 تمن، لأن الرزق هو بمقدار ما يستفيد الإنسان من المال، مش بمقدار ما يربح، بمقدار ما يملك. في كثير ناس عندهم أملاك كثيرة ولكنهم غير مرزوقين، غير مرزوقين. وطبعا عنوان الرزق عنوان عام بيشمل أيضا غير المال، الولد رزق، العلم رزق، محبة الناس نوع من الرزق. على كل حال هاي المبدأ العقائدي هو مبدأ أساس في التقدير في المعيشة. بعده يأتي ما ذكرته من مبدأ فقهي وهو الكسب الحلال، أن يكون المكسب من الحلال. المبدأ الثالث هو المبدأ الأخلاقي. مبدأ الأخلاقي يختصر بكلمة هي القناعة. القناعة التي هي من أشرف القيم ومن الأسباب الأساسية لسعادة الإنسان. عندنا كثير من الأحاديث في القناعة. القناعة الإمام علي عليه السلام، أهنأ عيش، أطيب العيش القناعة، أنعم الناس عيشا من منحه الله سبحانه، مش المال، القناعة. إذا واحد كان مقتنعا في حياته، فقير مقتنع بعيش سعيد، غني غير مقتنع بعيش فقير تعيس، يبقى يشعر بالحاجة. من أجمل ما قيل في القناعة ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، اسمعوا هذا الحديث شو لطيف. ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. شو بدك من الدنيا؟ بدك ما يكفيك؟ إن أيسر ما فيها يكفيك، أما إذا أردت ما لا يكفيك كل ما فيها لا يكفيك. هاي المسألة تتعلق بالقناعة، بقناعة الإنسان. أما إن واحد يتطلع إلى غيره، خاصة لي عندهم موارد أكثر، موارد مالية، عندهم بعض الأمور التي يعتبرها الآخر من كمالات الدنيا، وهون منلاحظ المشكلة. كثيرا ما تكون في البيت الزوجي، في الحياة الزوجية، من التطلع إلى الغير بشكل سلبي، إنه ليك فلان كيف عايش، طلع بعديلك، فبصير مرات بالأقارب يعني، ليك عديلك كيف عايش، ليك ابن عمك كيف عايش، ليك صهري كيف عايش، ليك بدري شو. وهذا الأمر قد يؤدي في بعض الحالات إلى الضغط على الزوج، ويؤدي إلى شقاء الحياة الزوجية، وقد تجر الزوج إلى الحرام. في حالات الزوجة تضغط، بتزن إنه شوف فلان وشوف فلان، بصير تضغط عليه. أو هو إذا كان عنده هذا المرض بصير كيف ما كان بده يطلع رزق، بحسب ما يعتقد أنه رزق، آخر شيء يا بيروح بيسرق، يا بيتدين بالفايدة، بتبلش تراكع عملية الفايدة، بصير يغامر ببعض الأمور التجارية، أو بيكون مثلا بيشتغل بشغلة معينة بفوت بالحرام فيها، محاسب بصير يفوت بالأخطاء الحسابية إلى آخره من الأمور. المبدأ الرابع من الأمور التي تساعد في تقدير المعيشة مبدأ ثقافي، وهذا المبدأ هو أن على الإنسان الواعي أن يميز بين الاحتياجات الحقيقية والاحتياجات الوهمية، خاصة في هذا العصر. نحن عندنا نوع من الغزو الثقافي في أمور الاحتياجات بهذا العصر. هلأ الحركات الإعلامية، الإعلانات اللي منشوفها بالتلفزيون وإعلانات الطرق إلى آخره من الأمور وبالإنترنت، عم تعمل نوع من التحويل بالاحتياجات عند الناس، حتى تصبح بعض الأمور اللي هي كمالية بالمعنى العرفي للكماليات تصبح وكأنها ضرورية ويتعامل معها على أنها ضرورية. وهذا ما نجده في كثير من الحالات. هلأ الإنسان، الإسلام لم يمانع في أن يتملك بحلال وأن يصرف بحلال، ليس الزهد أن لا تملك شيئا وإنما الزهد أن لا يملكك شيء، قاعدة ما في مشكلة. أخي عندك مال بدك تنعم فيه بحلال، ما في مشكلة، الإسلام ما حارب أن واحد يتنعم بماله من حلال. ولكن وين المشكلة؟ المشكلة إذا واحد ما عنده موارد مالية، بهذه الحالة بده يلتفت، بده يميز شو احتياجاته الحقيقية ويفرزها عن احتياجاته الوهمية بين هلالين احتياجاته ليست بحاجات. هلأ في بعض العائلات، هلأ هذه مش عامة لكل الناس بس موجودة عند بعض الناس، في ثقافة التسوق صارت، شوبينج بيقولوا عنها، هلأ ثقافة التسوق، خلاص بدها تروح تتسوق، مش انه يعني اذا ناقص شيء للبيت بتروح بتجيب شيء من البيت للبيت يعني، لا لا، وكأن التسوق أصبح له حسن ذاتي، نوع خلص لما تروح مثلا على السوق قديش بتجيب، أو هو بيروح على السوق قديش بيصرف، قديش هو الموارد اللي عنده، أو مثلا مسألة الماركات. هلأ في ثقافة عند الشباب، ثقافة عند الشباب قصة التياب يكون لهم ماركة معينة، لكن منين جايبينها؟ بيكون مرات هاي الماركة جنسها أقل نوعا من جنس الثياب الأخرى، بس هو خلص عنده ثقافة معينة بده يلبس ضمن هالماركة. وطبعا في أمور إذا واحد بده يشوفها مثلا كيف بتندار عمليا، أنه بينزل مرات واحد على المحل اللي بالمنطقة الفلانية، اللي هو محل بيكون يعني محل عالي الشأن، هاي لايف، بيكون بحالة له شهرة يعني، وبيكون جايبينه من مصنع، بديش سمي مناطق يعني، أنا قليل بعض المعلومات يعني، من مصنع بمنطقة من أتعس المناطق. شو يعني هلأ صعب واحد يكتب made in Italy يعني؟ ما كله بيكتب، بيكونوا جايبينه من مصنع يعني، من اللي بيوزع على منطقة اللي هي بالتدرج آخر منطقة، هو نفسه بيوزع على هذيك المنطقة بالمحل اللي هو منطقة مرموقة. بس شو الفرق؟ الفرق هذاك بده ينزل بده يشتريه، بيكون عارضه بطريقة معينة للثوب، للكنزة، للقميص، للبنطلون. هذاك شو بيحسب له؟ هذاك بيحسب له أجرة المحل والكهرباء والمي والبلدية والشغيلة ول 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 ول، هو كلهم بيحسبهم ضمن الرسمال قبل الربح، هاي كله ضمن الرسمال. بينما هيدا أخونا اللي بيكون بياخد نفس البضاعة هون، ببيع القطعة بسعر مختلف تماما عن ذلك السعر، بس هذا الشاب بوهمه بيروح بينزل لهونيك. في مشكلة، مفروض واحد شوي يعيد الحسابات، يعيد حساباته فيها، لأنه تنطلق من وهم ولا تنطلق من حقيقة، لا تنطلق من حاجة حقيقية عند الإنسان وإنما من وهم. أيضا من الأمور للإنسان أيضا يوقع نفسه فيها. هلأ الشباب كثار شباب قاعدين هاي للمستقبل، ضل واحد حتى بحاله. نحن عنا مشكلة مثلا مرات واحد يوقع نفسه بجو اجتماعي يضغطه من الناحية الاقتصادية، مثل الهدايا. انه عادة الهدايا مستحبة، نحن عنا تهادوا تحبوا، منيح الهدايا مستحبة، بس ما تكون الهدايا احد اسباب المشاكل الاجتماعية. هلأ في ناس ليرهقه في حياته الاجتماعية احد اسباب الارهاق، واحد تزوج، واحد نقل عبيت، واحد اجا ولد. هلا منيح الهدايا، بس مين قال انه الهدايا بدها تكون بمستوى معين؟ منيح الواحد بالهدايا اذا وضعه ما بيسمح. هلا اذا وضعه يسمح شيء ثاني، بس واحد وضعه ما بيسمح انه يحاول تكون الهدايا تخضع لامرين، اما لناحيه معنويه، لنفس الهديه منيحه، نفس الهديه جيده بدون ما ترهقه ماليا، واثنين ان تكون الهديه تابعة لموارد الحاجة. هاي بعد الحدلة موجودة ببعض مجتمعاتنا، يعني واحد يتزوج بيسألوه شو ناقصه بالبيت، ايه مزبوط هالحكي، بيصير هو كمان في مقابل لإله. يعني ما تكون الهدايا تذهب إلى الكماليات أيضا، تذهب إلى ناحية اللي هي موارد الحاجة. هاي كلها ضمن الأمور التي تقع في مورد تقدير في المعيشة. الإنسان العاقل الذي يريد أن يحسن تدبير منزله وتقدير معيشته بده يلتفت لجملة من الأمور الأساسية في حياته، من ضمنها الأمور التي ذكرتها، من ضمنها أن الواحد بشكل منطقي أن يراعي مسألة المدخول والمصروف، أن يقارن بين المدخول والمصروف حتى لا يقع بالمشكلة بعد ذلك. بقولوا باللغة العامية على قد بساطك مد جراك، بمعنى أنه على الإنسان في حياته أن لا يتعدى المساحات التي إذا تعداها ترهقه من الناحية الاجتماعية. هذه جملة من الأمور التي على الإنسان أن يلتفت إليها في تقدير معيشته حتى يسعد في زواجه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.